أشهر من كلمة ظاهره، لكنما تقول ظاهره كذا، هل عندنا نحن ظاهر وباطن، ولا نحن نحكم الظاهر والله يتولى السرائر؟
نحن نحكم على الظاهر. طيب. ولكن الذي أقصده بالظاهر حفظكم الله أنني يعني تابعت هذا الرجل، ونسأل الله أن يهدينا وإياه إلى الخير.
هذا الذي قلت لك، يبدو لي قلت لك آنفا، نعم، أنك متتبع،
نعم،
كلمات أو أشياء،
نعم،
هذا الرجل،
نعم، أنه
عين به،
نعم، أنه،
فأنا سألتك هو معنى عن الكتاب والسنة من ماذا؟ قلت ظاهره.
أنا أقصد بالظاهر بارك الله فيكم أن إن شاء الله تعالى معتقده سلفي يدين الله
به. لا ما تقول هكذا،
نعم،
ما تقول هكذا.
ماذا نقول يا شيخ؟
يعني أنا ما سألتك هو معتقدك،
نعم،
قلت هل هو معنى على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أم لا؟ قلت ظاهره، فأخفتني بهذه الكلمات وزدتني خوفا
الحقيقة.
عندما قلت معتقده،
نعم،
هذا الذي أنا أخشاه بارك الله فيه.
على المقصود يعني من عبارتي بكل صراحة أن هناك تميع بين العقيدة وبين السنة والمنهج حقيقة، فعندما يعني تلمع هذه الشخصيات وتلمع وشخصيات أخرى تخفى حقائقها، لا شك أننا على أقل الأشياء نشك حتى في الأسلوب، فنقول نحسبه على خير، ولكن هناك أخطاء تبين أنه متحيز إلى فئة، هناك إلى فئة،
إلى فئة،
نعم، هذا الذي نستطيع أن يعني.
طيب ما هي الفئة؟
مثلا الشخصيات الباردة في العالم الإسلامي التي نعني بها الحركيون، وأنا لا أتهم هذا الشخص اتهاما مباشرة، ولا أقل شيء نقول أنه متأثر بهؤلاء الرجال.
طيب الشخصيات البارزة،
نعم،
مثل ماذا؟
مثل مثلا الشخصيات الأفغانية، يعني عندما حصلت فتنة كونر لم يتكلم أحد، ثم خمدت الفتنة و
أبو يوسف،
نعم،
وقت النصيحة،
نعم،
دعك من الاستنباط وحسبك النصوص.
النصوص، نقول بارك الله فيكم يعني.
فهمت علي؟
نعم نعم، نقول
يعني يكون تكلم هنا ما تكلم هنا، هذا استنباط،
نعم،
ولا يجوز لك أن تتوسع،
نعم،
في الاستنباط،
نعم،
لتتبع عثرات
هؤلاء
الناس،
نعم،
حسبك ما يقولون،
نعم.
أنت الآن ذكرت بارك الله فيك
بأنه
يثني خيرا على الترابي،
نعم،
هذا يكفي،
نعم.
أما أن تستنبط استنباط قد تكون مصيبا،
نعم،
قد تكون مخطئا،
نعم،
فما تكلم
به. جزاك الله خيرا، وأخذنا به، وأخذنا بهذه النصيحة.
جزاك الله خيرا.
الذي حصل أن هذا الرجل أثنى على الترابي وبينه بتلميع ما بأنه شخصية أصولية مقبولة عند مثلا محسوبة على الغرب بشهادة الغرب بأنه أصولي، هذا الذي أريد أن أصله.
طيب.
نعم، وسأسمعك بإذن الله.
جزاك الله خير.
نعم،
هذا الذي أريده.
نعم
نعم. غيره؟
غيره يا شيخي.
وشو رأيك الآن شوي بال
الله المستعان، الله
يجزاك،
تفضل.
نعم
سيد الجليل، احترامتنا.
اهلا،
انا اتكلم من المغرب.
من المغرب ياتينا السلام من المغرب قبل الكلام.
نعم،
ياتينا السلام قبل الكلام. السلام، قل السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
لا، هذه زياده غير مشروعه.
شكر الله لك. في هذا الصدد أريد أن أسألك، هناك حديث أريد أن أتثبت من صحته أم من ضعفه.
نعم.
لا تقل سرق ولكن قل أخذ.
من أين حوشته؟
في كنت ناقشت الدكتور ناقد جابر قميحة على صفحات جريدة المسلمون، فردت علي بمثل هذا الحديث الذي شككت في صحته.
قل له هذا حديث خرافة يا أم عمر.
حديث خرافة يا أم عمر؟
إيه. وإذا أردت أن تكلمه بغير هذه اللغة، أي لغة العلماء،
نعم،
تقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
جزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
أستاذنا كلما احتجناك هل تأذن لنا في أن نتفضل في مثل هذه الأسئلة؟
أيوة تفضل علينا بمثل هذه الأسئلة في كل ليلة في مثل هذا الوقت.
شكر الله لكم.
ولكم إن شاء
الله. بارك الله في عمركم.
الله يحفظكم.
حفظكم للإسلام والمسلمين.
جزاك الله خير.
والله إننا نحبكم حبا كثيرا علم الله.
الله يبارك فيك، الله يسلمك ويحفظك.
نعم، ربما أعطيك الاسم لتذكره كلما خاطبتك إن شاء الله.
لا، ربنا يحفظ.
وإياكم.
الاسم مش ضروري لأنه العبد ينسى، وربك لا يضل ولا ينسى. وجزاك الله خيرا.
ولكم مثل ذلك.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أحبك الله الذي أحببتني له.
إن شاء الله.
أهلا
شيخ.
نعم.
عندي مسألة محتارة فيها شباب يعني وكفلوني فيها أني أسألك بها.
أنو شباب هذول؟
إخواني هنا موجودين في الإمارات.
في أي الإمارات؟
رأس الخيمة.
رأس الخيمة، تفضل.
والله سمعت أنت بقصة البوسنة والهرسك.
إي نعم.
فهم يبون أن تفتيهم الجهاد في البوسنة والهرسك فرض عين ولا فرض كفاية؟
فرض عين.
فرض عين؟
أيوة.
الله يجازيك يا شيخ، الله يخليك يا شيخ.
إيه لكن ما كمل، السؤال ناقص.
كيف ناقص؟
ناقص. لأنه رح أسألك أنا نفس السؤال ورح تعطيني نفس الجواب.
أيوة.
وسيظهر لك حينئذ أن السؤال ناقص.
أيوة.
فاستمع لما يقال.
أها.
الجهاد في فلسطين فرض عين ولا فرض كفاية؟
فرض عين.
طيب لماذا المسلمون لا يجاهدون
في فلسطين؟
ايوه طبعا فلسطين.
اقول لك ليش يا شيخ؟ لان في فلسطين يا شيخ لم توجد السبل التي يستطيع منها المرء ان يدخل الى فلسطين. هذه واحده. النقطه الثانيه، احنا تحدثنا مع اخوه موجودين في حماس في فلسطين، يقولون احنا لدينا الاسلحه ولكن لا نستطيع ان نقاتل لكي لا يبيدون اليهود وتكون لهم حجه امام الامم المتحده. فقلنا لهم اعلنوا الجهاد فسوف ياتي اناس اليكم، فقالوا لا نستطيع.
إذا أنت مصيب في بعض ومخطئ في بعض.
أيوة.
لو أعلنوا الجهاد.
أها.
يعني الأبواب مفتحة؟
الأبواب مش مفتحة، مغلوقة.
إذا لماذا تقول أنت أعلن الجهاد ويأتيكم المجاهدون؟ هذا وهم منك.
أيوة. يا شيخ سوف يأتي المجاهدون كيف؟ أنا سألت أحد الأخوة هناك موجودين، قالوا إحنا نستطيع، إحنا العرب يعني الخليجيين نستطيع أن ندخل الى اسرائيل او الى فلسطين بس بمجرد ان نعمل يعني كرت عبور الى فلسطين كزيارة، نحن ندخل على شكل اننا زائرون.
هذا الذي اخشاه منكم، عواطفكم تتغلب على عقولكم وعلى علمكم. انتم تتوهمون ان القيام بثورة في فلسطين، نعم، تستطيعون أن تقاوموا الدبابات والطيارات وكل الأسلحة المدمرة. هذا العراق بكل قوته وجبروته ما استطاع. لماذا؟ لأن القوة كانت الكافرة والفاجرة وإلى آخره كانت أقوى منه. فأنتوا لما بتكون تروحوا تجاهدوا في فلسطين، هذا خيال يا أخي، الله يهديكم. كذلك الآن أنا أقول لك كما قلت أنت بالنسبة للجهاد في فلسطين، هذا فرض عين، وليس هنا فقط، في الصومال، في إرتيريا، كل بلاد إسلامية المهاجمة سواء من الداخل أو من الخارج، هذا فرض واجب عيني وليس كفاية. ولكن الحقيقة أنه غير مستطاع. أنت بتظن أن الطريق إلى البوسنة والهرسك مفتوح، هذا خيال، خيال من لا يعرف خارطة أوروبا أولا، ثم لا يعرف خارطة البوسنة والهرسك والصرب ثانيا. هناك جماعات كثيرة يستطيعون أن يعرضوا أنفسهم للموت والجهاد في سبيل الله، ولكن لما ذهبوا هناك وجدوا الطرق مغلقة، حتى أن بعضهم سألني هل يجوز له أن يستخرج جواز من الجوازات الكافرة هذه حتى يتمكن بهذا الجواز أن يدخل إلى البوسنة والهرسك.
أيوة.
فالصورة غير اللي أنتم عم تصوروها تماما.
لا يا شيخ، عفوا عن كلامك، تعليق على كلامك.
اسمع يا أخي، الله يهديك، اسمع أنت تتمة الجواب بعدين افعل ما تشاء. أنا قلت لك الجهاد فرض عين، وليس هناك فقط، في كل البلاد المهاجمة. والآن لا نذهب بعيدا، الجهاد الأفغاني.
أيوة.
هل وصلوا إلى الهدف؟
لا لا لا، ليس بعد.
إذن لا تروح للبوسنة والهرسك، روح جاهد هناك، سوف تقول لا أستطيع. فالذي لا يستطيع أن يجاهد في أفغانستان الذين جاهدوا 10 سنين وزيادة، يتصور بخياله الواسع أنه يستطيع أن يجاهد البوسنة في البوسنة والهرسك، هذا خيال محض. الخلاصة، الجهاد في أفغانستان، في فلسطين، في البوسنة، في الهرسك، في الإرتيريا، في صومال، في إلى آخره، كله فرض عين على المسلمين، ولكن لا سبيل إلى ذلك. لماذا؟ لأن هذه البلاد محاطة بكفار يمدونهم في الغي، السرب ممدود من كل بلاد أوروبا للقضاء على المسلمين هناك. ثم ألم ترى أن مجلس الأمن أو الأمن ظل يتفرج كل هذه الشهور، ثم أخيرا أظهروا أنهم سيساعدون؟ هل تعلم أن أمريكا نزلت في الصومال؟ قل نعم.
نعم أعلم.
تعلم. وهل تظن أنها نزلت لإغاثتهم؟
لا والله.
وكذلك لما تأتي العساكر من مختلف البلاد إلى البوسنة والهرسك، تظن أنه لمساعدتهم؟ أمس بالضبط سمعت أنهم يفكرون الآن، الجيوش اللي دخلت هناك، ليصادروا الأسلحة من البوسنة والهرسك. وعم يفكروا أنه إذا امتنعوا أنه يقاتلوا ولا ما يقاتلوا، يعني رح الجيوش اللي تأتي من مجلس الأمن رح ينضموا إلى الصرب لمقاتلة البوسنة والهرسك، فيما إذا استعصوا بالسلاح. وإذا سلموا السلاح شو بقي بقى؟ بدون العرب دون الأفراد. أنا أقول يا أخي، الجهاد يحتاج إلى قيادة، يحتاج إلى رئاسة، يحتاج إلى وعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهل عندكم هذه الأسلحة؟
لا والله ما يوجد الآن، ولكن اللهم المؤمنين بس الذين يريدون أن يجاهدوا هم هذا البديل.
أنت أخبرني عن شيء أجهله، المؤمنين عارفهم أنا، لكن أنا أواجهك بآية نؤمن جميعا بها. وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هل هذا موجود؟
ليس بعد.
إذن الآن الجهاد غير مستطاع. الخلاصة، الجهاد فرض عين، لكن فرض العين للمستطيع كالحج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما الذي لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لعلك فهمت علي إن شاء الله.
فهمت، لكن في سؤال ثاني يا شيخ.
فضل.
أنت قلت الآن الجهاد في أفغانستان فرض عين، وهو أقرب إلنا إحنا ونستطيع أن ندخل، صح؟
طبعا يا أخي صح. إيش وراء السؤال؟
النقطة الآن،
قل ماذا تريد. صح أنا قلت لك.
بعض الأخوة يقول الآن إذا كان فرضية الجهاد فرض عين واستطعت أن أوصل إلى أرض المعركة، أيهما أجدر بي؟ يعني أن أكون أدرس أطلب العلم في المعاهد الإسلامية أم أذهب إلى الجهاد؟
الله يهديك. الله يهديك. طلب العلم في الجامعة الإسلامية أسألك، فرض عين ولا فرض كفاية؟
فرض كفاية.
طيب فسؤال غير وارد.
فهو عايز هذه النقطة.
هل يعايز أن قدمته؟ أليس كذلك؟
أيوة.
أليس كذلك؟
نعم.
خلاص، ماذا تريد مني؟ بارك الله فيك.
الله يخليك يا شيخ،
أرجوك بارك الله فيك، احتفظوا بشبابكم وبقوتكم ودمائكم ليوم الساعة، يوم يأذن الله لهؤلاء المسلمين أن توجد منهم الطائفة المنصورة التي ينصرهم الله باللسان وبالسنان معا.
أيوة.
لعلك فهمتني مرة أخرى أقول.
نعم يا شيخ فهمتك.
طيب
يا شيخ،
هل تريد مني شيئا آخر؟
شكرا يا شيخ.
السلام عليكم. ألو.
سلام. ألو.
أقول لك السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وسلم على من لديكم
إن شاء الله. الله يسلمك.
أهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالكم يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
أنا أبو طارق الصيدلي.
المعرف لا يعرف.
الله يبارك فيك يا شيخ.
الله يحفظك.
الله يسلمك.
وهيك فعل من اللواء.
يا شيخنا.
نعم.
ما حكم الاتجار بالأسهم هذا في معارف هذا السوق المالي؟
ابعد عن الشر وغني له.
نعم. طيب أخ لنا يعني يشتغل خطاط. فيسأل يعني مرات يخطط يافطات وأرناب انتخابية والمحلات يعني قد يشك أنه فيها حرمة أو شيء، فما حكمها في هذه الحالة؟
دع ما يريبك إذا ما لا يريبك.
نعم. فالإمام يا شيخنا قام إلى الركعة الخامسة وفتح له المأمومون يعني فلم يرجع، يعني شو يعمل المأمومون في هذه الحالة؟
مثل ما عمل الإمام،
يعني يقوم معه للخامسة.
بالطبع.
نعم. طيب في أخ بسألني بقول لي أشك أنه يعمل عند واحد يعني يظن أنه يدخل يعني شبه في ماله أو شيء وهذا.
دع ما يريبك إذا ما لا يريبك.
نعم. طيب يا شيخنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأهل المتوفى وأصحابه استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسعد، يعني هل ورد نص معين في هذا الشيء أو هو يعني الدعاء اللي في نفس صلاة الجنازة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه يعني إلى آخر هذا الدعاء؟
أنت قلت أن الرسول كان يقول، أين كان يقول؟
يعني عندنا يعني عند الدفن قال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسعد.
أجبتني عن سؤالي؟
نعم. والله يا شيخنا يعني ما أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حين يعني.
الله يهديك، أنت عم تتعب حالك. ليش الواحد منكم ما تأخذني؟
نعم.
بتعب حاله على البوش. أنا سألتك سؤال بسيط جدا.
نعم.
أين كان الرسول يقول؟ الجواب عند الدفن.
نعم.
طيب أنت سؤالك متعلق بعند الدفن، ستقول لا.
لا أنا قلت يا شيخنا إن هل ورد نص.
يا شيخ الله يهديك أجيب عن سؤال.
نعم.
سؤالي إلك.
نعم.
أنت قلت إن الرسول كان يقول لأهل الميت وأصحابه.
نعم.
كذا وكذا، قلت لك أين كان يقول الرسول هذا؟ ما أجبتني.
نعم عند الدفن. نعم.
طيب هذا هو الجواب، عند الدفن.
نعم.
فأنت سؤالك الآن هو هذا؟
نعم.
سؤالك انتهى الآن وأخذت الجواب؟
لا يعني أنا قصدي هل الاستغفار هذا اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في صيغة معينة والسؤال بالتثبيت يعني في صيغة معينة الورد؟ هذا السؤال يا شيخنا.
يا أخي بارك الله فيك، ترجم هذا الحديث.
نعم.
استغفروا لأخيكم غفر الله له وسلوا له التثبيت اللهم ثبته بقولك الثابت، بالدبعة ورد ولا ذكر، هذا معنى الحديث.
نعم.
فما يحتاج إلى توسع في الموضوع.
بارك الله فيك شيخ.
وفيك بارك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
لدينا خمسة
ما شاء الله.
أما الأول، هل ورد أن الربا سيدخل في كل مرفق يعني في آخر الزمان وسوف يؤثر على المؤمن؟ قال فليأكل المؤمن على قدر حاجته. في من هذا النوع شيء؟
لا، في بعض الأحاديث الصحيحة بتقول انه يأتي زمان لا يسأل المؤمن أمن حرام أكل أم من حلال، هذا في البخاري.
نعم.
في حديث ثاني في بعض كتب السنة بيقول انه إن لم يأكل الربا أصابه غباره.
نعم.
لكن هذا إسناده ضعيف.
ضعيف هذا.
نعم.
طيب، في حديث صحيح معروف إنه لا نكاح إلا بولي.
نعم.
نفترض إن امرأة أرادت أن تتزوج ووالدها متوفي.
لا تقل متوفي. المتوفي هو الله.
لا إله إلا هو.
والمتوفى.
نعم.
نعم.
والدها متوفى.
أيوة.
من يقدم الآن أن يكون وليا، عمها أم أخوها؟
أخوها.
أخوها قبل عمها يعني.
أي نعم، أقربون.
أيوة. نعم. بعد التحلل من العمرة، هل يجزل أحدهم من الرجال قص شعيرات أم يحلق أو يقصر؟
أنا استقمت.
نعم.
بين شعيرات وبين الحلق قفز قفزة الغزال.
نعم.
لابد من أحد شيئين، إما قص الشعر كله مش شعرات أو حلقه كله.
نعم.
كما جاء في الحديث الصحيح احلقوه كله أو دعوه كله.
أيوة.
أما هنا في التحلل كما قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فمحلقين رؤوسكم ما يعني بعض الرأس، كذلك قوله ومقصرين لا يعني بعض الرأس وإنما كله. وما ترى هناك في نهاية المسعى أطفال صغار ماسكين المقص وعم يلعبوا بعقول الرجال الكبار، هذا أصحابين يعني أحلام ضعيفة جدا.
نعم.
فلا بد من القص كل الرأس أو الحلق كل الرأس.
نعم.
واضح؟
واضح جدا.
هذا شو رقم السؤال؟
هذا لعله الرابع.
إيه.
قبل أن أنطلق، لو شخص راح من هالأولاد لاعبين براس زي ما تفضلت وقصور شعرات، عمرته صحيحة؟
إيش هي صحيحة؟
عمرته.
أقول عادة بيقفوا ناس على باب الحرم وبكون معهم قص جماعة يمنية مشان ياخذوا رياك نقصوله شعرتين الآن بعض الناس ومشان ما يتعاجز ما يقصش، نقول عمرته هذا الشخص صحيحة ولا ماذا يعني نقول عنها؟
نقول عنها ناقصة بلا شك إلا في حالة واحدة.
أيوه.
إذا كان ابتلوا هؤلاء الناس ببعض الجهلة من المشايخ الذين يظنون فيهم ظن الحسن وأنهم من أهل العلم، قالوا له بكفي شعرات كما يفعل هؤلاء الصبيان الصغار.
نعم.
حينئذ فإثمهم على من أفتاهم.
أيوة. كويس. في حديث معروف اللي هو بالنسبة لطيب الرجل،
هذا السؤال شو رقمه؟
هذا سؤال واحد أو اثنين ثلاثة، هذا الرابع الآن.
يا هذيك سائل في الرابع.
ها؟
أما تحرمش عليه مبين عليه.
ما سألناك عن الرضا وعن حديث الولي والعمر الثالث.
أيوة.
الرابع اللي هو كما معروف الحديث الصحيح إنه طيب الرجل له رائحة ما له لون.
نعم.
عكس المرأة.
أيوة.
طيب تقول المرأة كيف تستخدم هذا الطيب؟ ما بتعرفه اللي بيكون له لون وما لهش رائحة.
هو الحناء.
مقصود في الحناء يعني.
ايه.
وظهر عليها وشافوا الناس قالت ما في شيء يعني.
اي نعم طبعا. شو راح يظهروا عن الناس؟ شو راح يظهروا النساء للناس؟ الكفين وبس.
وبس نعم.
اما قدام اما قدام النساء فالامر سهل.
ايوه نعم.
غيره انكت الخامس بقى.
نعم. السؤال الخامس, في امراه حاضت بعد ان دخل وقت الظهر, واضح؟
نعم.
بنصف ساعه, هل يلزم قضاء هذه الصلاه بعد ان تتطهر؟
لا.
اذا ما تقضيش الظهر.
نعم.
يعني ما تقضي صلاه الظهر.
لا لا لا.
ايوه لا توصل العصر.
اي نعم.
طيب في سؤال اخير لو تكررت هذا زياده.
اي نعم.
اللي هو, هل ينطبق شيء من فضيلة في الحديث لو اجتمع قوم في غير بيت زوج الله, يعني اجتمع في مكان غير بيت الله, تحسوا الملائكة وتشرح من زي في المسجد المختلف؟
اذا كان اجتماعهم على السنة فالجواب نعم.
ايش على السنة يعني؟
يعني ما يعملوا يعني ثوران ودوران في الذكر كما يفعل الميلوية, تعرفون؟ قول بعرفهم. قول لا تطول الشرح.
لا ما اعرفهم.
ايه خلاص.
نعم.
ما بتعرف هدول اللي بيميل ويمين ويسارة؟
الصوفية يعني.
ها عرفتم.
نعم نعم.
هذا ما بيجوز ذكرهم ولو في المسجد.
ايوه معروف.
بل بعض العلماء قال انه المسجد اللي اقيم فيه هيك رقص اللي بيسموه انه ذكر, فينبغي انه يشيلوا التراب اللي كانوا واقفين عليه, يعني يطهروا المسجد منه.
ايوه.
ايه. فاذا كان الذكر في المسجد او في اي بيت من بيوت الله عمد فيه الله على السنة فهو يشمله من فضل المذكور في الحديث, ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله.
حتى لو جلسة عليهم مذاكرة احاديث مثلا تنطبق.
هذا افضل.
ما شاء الله.
ايه نعم.
وجزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وهل صحيح أنه اتصل بكم قبل وفاته معلنا قبوله لعقيدة السلف؟ هكذا نقل إلينا.
طيب سؤالك سؤالين يعني.
نعم.
يخبيك بقى شافي شافي. الشافي الأولى شوية. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا شيخ بدي اسأل سؤال. في واحد تزوج من وحده فكانت مطلقه وكان ما عنده اثبات انها مطلقه, فحكى للقاضي انها غير مطلقه وانها بكر, فما حكم هذا الكتاب يعني؟
هاي بدها قضاء بارك الله فيك, ما بدها فتوى.
كيف يعني قضاء؟
بدها دراسة قاضي, يعني بدها استجوار واستنضاف. هي عادة اللي بيصير انه الوحدة بتكون متزوجة وبتدعي انها بكر وتطلع غير بكر. اما هوري بالعكس, بدنا نعرف بقى ليش قالت انه هي مطلقة وطلعت بكر.
سيدي لأنه البنت جاية من بعيد من كندا, فالإثبات كان معها, وإذا كانت بدها تتزوج جدو بالإثبات هذا كان لازم تروح لكندا وترجع, بس هي يعني عدتها منتهية من زمان, فالشاب فكر أنه يعني ما في حرج أنه يحكي للقاضي أنها ذكر, لأنه يعني بدوش يعني يستحل يعني الحرام, فبس المجرد أنها كذبة يعني مش عارف, فشو رأيك فيه؟
كيف يعني ما بديش سهل الحرام؟ شو الحرام في الموضوع؟
مش فاهم يعني, هو مفكر انه مجرد انه حكى انها ذكر يعني هون الحرام.
قاعدة العلم بالجهل الذي تتمناها فضيلتكم هي ان الشيخ الألباني لا يكفر عوام اليهود والنصارى, وهذه قاعدة تبناها نابتة من الشباب
حتى يعني غلوا في المسألة يعني، وقالوا مقولات لا يسعها المقام أن نذكرها، وأنها من قول الإرجاء، وأن وإلى غير ذلك. طبعا تعليق فضيلتكم على هذا السؤال.
أولا هذه قاعدة من أين جاءت؟
السؤال موجه لي شيخ.
الشرابي بخياعتي نحن، من قال هذه قاعدة؟
يقال عنك يلتقى
هذه بشعر.
إذن كذب وبهت واشتراء، إذا افتروا على شخص الشيخ وأماتوه مرارا وتكرارا فلا غرابة أن يفتروا عليه بعض كلمات ينسبونها إليه.
السؤال الثاني أن إدخال الكاميرات والمجلات في المساجد من باب الدعوة يتبناه بعض الدعاة.
أين؟
ما رأيكم في هذا؟
كنت أتمنى أن تضع مكان الدعاة الحركيين. وحينئذ تعرف الجواب، لأننا شرحنا لك آنفا الحركيين مكانك رائح.
لعلك يعني تعلمون بارك الله فيكم أن الشريف مثلا إن شاء الله تعالى تسمعه كثيرا من الناس وعوام الناس، لذلك التفسير في هذا الباب يعني طيب من ناحية بغاضي.
كيف؟
هو التفسير عن هذا الباب يكون أفضل
عندنا
من عوام الناس يعني.
عندنا أشرطة في هذا المجال. لكن هل بلغك أنه باسم قلت آنفا الدعوة ونحن حولناها إلى الحقيقة بهذا الاسم أدخلوا الآلات الموسيقية إلى المسجد؟ شو اسمها هي الآلة اللي تعمليه؟
كاردن.
فقلنا نحن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن الناس؟ اليهود ما أدري، اليهود النصارى معروفين جدا، لما بيشتموا في الكنيسة يوم الأحد كأنه رايحين بحفلة عرس نساء ورجال. مشان إيش؟ في سبيل الدعوة، في سبيل جذب الزبائن وتكثير ثوابهم. والآن كثير من الدعاة المزعومين ينحون هذا المنح. منذ زمن غير بعيد في مسجد في الطلعة اللي بعد قصر الرغدان، شو اسمها الطلعة تبع حدادي، وادي الحدادي، في مسجد جديد هون إذا شفتوه على اليسار فوق، دخلت أصلي يمكن الظهر أو العصر ما عاد أذكر، وإذ معلقين لوح حاطين من بعض المجلات مقالات منشورة عن الانتفاضة في فلسطين وفيها صور. صبيت هيئة مسجد، طلعت في الجالسين، رأيت واحد منهم ملتهي، فظننت فيه أنه لعله الإمام، فجلست إليه قلت له يا أخي هذه الصور هنا في المسجد تدخل الصور هذه؟ فقال لي هدوني بعض الشباب من الأخوة المسلمين يرون أن هذا في سبيل يعني تعريف الناس بما يجري هناك. فتكلمنا بقى طويلا، الرسول يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، بيوت الله كمان تدخل الصور، فيها نساء، فيها كلاب، فيها كذا. مع الأسف يعني هؤلاء كل خطأهم أنهم لا علم عندهم، ولذلك فهم يحكمون أهواءهم، وإذا اتبع الإنسان هواه ضل من حيث لا يدري ولا يشعر. والله المستعان.
هناك مجموعة من الشباب يعتزلون على ما أهل السنة والجماعة، يعني يظنون أو تورعا أو من باب يعني اجتهاد. ما رأيك يا شيخي في طلب العلم بدون شيخ ودون عالم؟
أظن أنه من المناسب هنا في حدود ما نقول، الرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث الصحيحة: فعليكم بالجماعة فإنه يأكل الذئب من الغنم القاصية. وإذا كان هناك ناس يعتزلون العلماء لما قد يرون منهم من خطأ صادقين في ادعائهم أنهم رأوا منهم خطأ أو غير صادقين، فهل يريدون أن يبعث إليهم نبي غير رسول الله يقول معصوم؟ أظنهم ما وصل بهم الضلال إلى هذه المنزلة. إذن إن لم يعيشوا مع العلماء فما من يعيشوا؟ فهذه ضلالة واضحة جدا. ولا شك أن طلب العلم أي علم كان لابد أن يطلب من معلم، خاصة بعض العلوم الشرعية التي من الصعب أن يفهمها الإنسان. يعني لو بدأنا أول مرحلة اللي بيسموها الحضانة، ما يستطيع الولد يعلم ألف باء إلا بطريق المعلم، وهكذا كلما كبر وكلما تسع دائرة العلم. صحيح أنه في بعض الناس يحصلون بعض العلوم باجتهاد شخصي ومؤهلات فطرية خلق الله عز وجل فيهم، لكن يكونوا قد حصلوا مبادئ العلم، هذه المبادئ التي تمكنهم من استمرار في طلب العلم. أما بدون معلم مطلقا هذا معناه أنه سيصل به الأمر إلى ما يشبه قول غلاة الصوفية: حدثني قلبي عن ربي. أقول ما يشبه، لأنه قد يكون قد تعلم شيئا ثم سيظل جاهلا بالعلم، والعلم دائرته كما قال تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وسيضطر أن يفتي عما يتعلق به، وقد يفتي عما يتعلق بغيره بجهل لا علم عنده. هذا جزاء ابتعاده عن الاتصال بأهل العلم. ولا شك أن هذا انحراف صوفي مقيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم. بلا شك أن الناس الذين ذكروا في هذا الحديث فيهم طرف إيذاء لهذا المخالف، مع ذلك فالرسول عليه السلام يحض المسلم أن يخالط هؤلاء الناس، وإذا آذوه أن يصبر على أذاهم. فكيف يكون الحال إذا كان هؤلاء الناس هم من أفضل الناس الموجودين في كل زمان ومكان، ألا وهم العلماء؟ لا شك أن هذا الذي تسأل عنه أمر غريب وعجيب، أن يكون هناك أناس يؤثرون عدم مجالسة العلماء. إذن يجالسون من؟ الجهلاء. هذا ما.
هل يقتصر العلم على العقيدة وترك السنة في هذا الوقت، يعني نشر العقيدة أولى؟
ونشر العقيدة بلا شك هو الأوجب، لكن لا يقتصر على هذا. يجب أن يتعلم كل فرد من أفراد المسلمين ما هو فرض عين عليه، ما هو فرض عين عليه، سواء كان متعلقا بالعقيدة وهذا قبل كل شيء، أو متعلق بالصلاة أو بالصيام أو نحو ذلك. أما الفصل بين العقيدة وبين الفريضة هذا مضى زمانه، لأننا لسنا الآن في زمن التشريع، نحن الآن في زمن تلقي التشريع كاملا، فيجب تبليغ هذا الشرع كما تعلمناه كاملا، أما تطبيقه فهذا طبعا يختلف باختلاف الأحكام، ويختلف أيضا باختلاف الطاقات والقدرات، كما تحدثنا آنفا عن الجهاد، الجهاد في البوسنة والهرسك. نعم.
بالنسبة للسؤال يتعلق بالسنة، لبس، هل هناك فرق بين الإنذار
والخيار حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإشبال يعني؟
لا، المقصود أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا في المؤمن لا نصف شاقيه، هذا الحديث تأول بعض أهل العلم ومنشدين العلم لأن المقصود ليس بالخيار إنما المقصود بالإنذار، هل هذا تطور صحيح؟
سامحك الله. نعم. أنا قلت لك ثاني الإشبال، قلت لا ثم رجعت.
نعم.
ثاني الإشبال إذن؟
ثاني الإشبال.
الإشبال يتعلق بكل ثوب، سواء كان إزارا أو كان عباءة أو كان بنطالا أو أي شيء مما هو لباس. الإزار، ترى الإزار الذي كان معروفا يومئذ هو من حيث حسن المظهر ما يسمى بالأناقة، أجمل وأكمل بالنسبة للرجل وأقرب إلى الخيلاء أم العباءة المطنطنة والمزخرفة والبنطال المكوي وإلى آخره. نعم،
لا شك،
هذا واضح. ولذلك الذي يتمسك بلفظة الإزار فهذا في فقهي وعلمي ونقدي مثاله عندي كمثل من يتمسك بحديث الصحيحين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الراكد، فإذا بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز، لأنه ما بال في الماء الراكد. هذه بلا شك يعني ظاهرية مقيتة، هذه أخت هذه.
هناك من يقول أن لبس الثياب إلى نصف الساقين أنه وقت إثارة الفتنة أو إثارة خفيرة الآخرين
ما شاء الله،
وأن هذا تشبه بحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها في عن النبي صلى الله عليه وسلم في هدم الكعبة وإعادتها لما كانت عليه في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
هذا حكم على المجتمع المسلم بشر من المجتمع في ذاك الزمن، حديث عاد بالإسلام.
نعم.
ساء ما يحكمون.
إليكم بأنكم أتيتم الأخوة الجزائريون بدخول البرلمانات وعلقت أسواركم على أبواب
المساجد. ألحق ذلك بحكمهم علي بالموت وأنا حي. أنت بتعرف في عنا شي نسخة مصورة؟ وينها؟ عندك كثير، يعطيهم النسخة. نعم،
الثمر المستطاب أو الثمر المستطاب مشروع يحلم به كل محب للسنة، ماذا عنه؟
مكانك راوح. لم نستطع أن نمشي فيه ولا شوطا آخر. وأن تكاليف العلمية كثيرة وكثيرة جدا، ونسأل الله أن يعيننا على القيام بما يجب علينا.
بالنسبة لإتمام تعليقاتكم على تمام المنهج،
على نوبات متقطعة نمشي نمشي على نوبات متقطعة.
هل قطعتم شوطا في ذلك؟
لا. نعم.
نعم. نشكر فضيلة العلامة شيخنا ناصر الدين الألباني على ما قدم لنا من أسئلة تهم إخواننا أهل الحديث في الجزيرة العربية.
جزاك الله خيرا وبارك في الجميع مسمعا وسامعا.
يعني واحد تقوم في تنظيم يعني النسل عنده لوجود مشاكل عائلية في البيت ولمرض يعني في ضغط على الزوج عنده.
هو مسلم؟
نعم مسلم.
إيه هو التنظيم بقى النسل بإيده ولا بإيد ربه؟
لا والله بإيده ربه صحيح.
لكن شلون هو بده ينظم؟ بده يعاكس ربه؟
لا مش هيك، هو بده يتبع نقول وسيلة شرعية.
ما في وسيلة شرعية.
حتى يعني حتى لو كانت الزوجة يعني فيها مرض،
هذا ما اسمه تنظيم يا أخي الله يهديك.
وإلا
هذا اسمه عذر عارض قد يزول وقد لا يزول.
نعم.
أما التنظيم هي طريقة أوروبية.
نعم.
يعني زوجين بتزوجوا بدون يكيفوا فيها الحياة وعيشوا عيشة البهائم.
نعم.
وبتسلوا بولد وبنت بصيروا هن أربعة وخامسهم كلبهم.
نعم.
هذا اسمه التنظيم.
نعم.
أما رجل عنده امرأة مريضة مثلا.
نعم.
مرض يقدره الطبيب المسلم.
نعم.
وينصح بأنه يعني يتخذ وسيلة لمنع الحمل.
نعم.
وبتكون أيضا الوسيلة هي شرعية.
نعم.
وليست مخالفة للشريعة.
نعم.
فهذا ممكن أن يقع هذا.
نعم.
لكن هذا يخضع للعوامل التي تعتور المرأة وتحيط بها.
نعم.
فقد يمضى سنة أو سنتين ترجع إليها عافيتها وصحتها وبترجع وبتولد كل سنة بتجيب ولد. ممكن هذا
يا سيدي. الصغير أصبح كان عضو في عادة في مثل السواز بالنسبة لي أنا، ويعني السواز مثل الوسيلة الشرعية يعني بالنسبة للأولاد يعني.
هذه وسيلة غير شرعية.
وسيلة غير شرعية
طبعا، لأنه بيتطلب الكشف عن عورة المرأة ولو من امرأة.
وهو بالنسبة للوسائل يعني أخرى صحيح، لأنه كون في مخبرك إذا هو اللي تسمي أجزاء لقدك دوالي فيعني بأثر عليهم
على كل حال.
نعم.
هناك يجب دراسة وضع المرأة التي تريد أن تتخذ مانعا للحمل.
نعم.
من ناحيتين، من ناحية شرعية ومن ناحية طبية. الناحية الشرعية ندندن نحن حول أنه لا يجوز لها أن تعرض نفسها للكشف عن شيء من عورتها، لا سيما عورتها الكبرى، إلا لضرورة قاهرة. هذه الناحية الشرعية. والناحية الطبية تستشير لها طبيبا مسلما ناصحا، لا يريد فقط انه يجري العملية جاهزة شرعا ولا ما جاهز مشان حتى هو يعني يملأ جيبته بالدنانير. لا، لازم تبشو عن طبيب مسلم. ايوة. فبعد تحقق الشرطين دون، الشرط الاول ان لا تتعرض للحرام، الشرط الثاني ان يكون الطبيب مسلما ثقة يعتمد عليه.
نعم جزاك الله خير.
وإياك.
الله صور مشيئة الله.
أهلين.
أكرمك الله.
عليكم.
السؤال الذي سألته على المسجد الذي بني على الربا.
والله ما فتح لي بشيء.
نعم.
ما فتح لي بشيء، وتحدثت أنا مع بعض الإخوان من أمثالنا من طلاب العلم.
نعم.
ما طلع معنا شيء.
نعم.
لعلك تتصل فيما بعد، عسى الله أن يفتح علينا.